معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء نتدارس شيئا مما يتعلق بكتاب التوحيد وأيضا المواريث. وجزى الله خيرا الشيخ الدكتور فواز العوضي على درسه الذي كان بين الساعة 9 أو بعد 9، وانتهى قبل يعني ربما 10 دقائق من الآن، فتأخرت قليلا لأجل أن ينتهي من درسه. فلذلك أنا أوصي أولا بالحضور له، وأعتذر ثانيا عن تأخر البدء في 9:30 لما سبق، وإلا فكنت يعني قريبا من البدء بالدرس، لكن كله خير بإذن الله تعالى. طيب، التوحيد لغة، التوحيد لغة قالوا مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، ولذلك الموحدون هم الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، أي يفردونه بالعبادة، ويفردونه بتوحيد الربوبية، ويفردونه بالأسماء والصفات. فالتوحيد لغة إذن مصدر وحد يوحد توحيدا، ففيه معنى التفرد والوحدانية. وأما في الشرع، التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعلم التوحيد وعلم العقيدة يتكلم على هذه الأقسام الثلاثة وعلى هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وموضوع علم التوحيد هو ما يتعلق بربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته، والكلام الذي يبحث عن ذلك. فعلم التوحيد يبحث فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وهذا الربوبية، ويتكلم فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وهذا توحيد الألوهية، ويتكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته من حيث إثباتها والإيمان بها والإيمان بمعناها وما دلت عليه من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل. وثمرة هذا العلم، علم التوحيد، ثمرة عظيمة جدا، إذ أنه ينجي العبد من العذاب والهلاك والخلود في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. وسيأتي إن شاء الله معنا ما يتعلق بفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، سيعقد الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في ذلك. ولكن يعني فضائل التوحيد كثيرة جدا، فضائل التوحيد كثيرة جدا، وقد جمعها بعض العلماء كابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه فضل لا إله إلا الله، وأيضا من المؤلفات الجميلة في هذا والتي جمعت بين الأدلة وأقوال العلماء كتاب لأخينا الدكتور عبد الرحمن العميسان حفظه الله تعالى في فضل التوحيد، وقد جمع فيه فيما يقارب 100 فائدة من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء في التعليق على الكتاب والسنة وآثار السلف، فهو كتاب نافع جزاه الله خيرا. ونسبة هذا العلم هو من علوم الشرعية، هو من العلوم الشرعية، وهو أفضلها على الإطلاق، وهو أصل الأصول، وهو الحكمة التي لأجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الواضع المتكلم في هذا ابتداء هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، والصحابة رضوان الله عليهم فيما تحملوه عن الدين، والإجماع، هذا في الاستمداد. خلينا الآن في من تكلم في هذا العلم، فهذا العلم أصوله مؤصلة وقواعده راسخة ثابتة، وما يتعلق بمسائله قد وقع الإجماع عليها، واختلفوا في بعض الأمور التي لا يضر الاختلاف فيها، أما الأصول والقواعد فلم يختلفوا فيها، ولكن قد تتفرع بعض المسائل وقع الخلاف فيها كما سيأتي إن شاء الله في محله. وأما أسماء هذا العلم فهو يقال فيه علم العقيدة وعلم التوحيد، وأيضا يقال فيه الإيمان، ويقال فيه أيضا السنة، ويقال فيه أيضا علم الأصول، وأيضا يسمى بتوحيد الألوهية تغليبا أو توحيد الأسماء والصفات تغليبا، يعني يغلب عليه هذا الشيء، فهذه بعض أسماء هذا العلم، العقيدة، الشريعة أيضا، السنة، الإيمان، التوحيد، الأصول. وأما تسمية هذا العلم علم الكلام فهذا لا شك أنه غير صحيح، فالعقيدة لا دخل لعلم الكلام فيها، وما أفسد على بعض الناس عقائدهم إلا دخول علم الكلام فيه. فيأتيك الواحد يتحذلق ويتشدق بالكلام ويظن نفسه أنه قد أتى على الأصول وأتى بالعقليات والنقليات، وهو أضل من حمار أهله في هذا العلم، لأنه لم يرجع إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة، وإنما يرجع إلى قال فلان وفلان من أهل الكلام كابن سينا وغيره من المنحرفين في هذا الباب. وتعجب لبعض الناس لما يدافع عن رؤوس أهل الكلام ويطلب الإنصاف فيهم في الوقت الذي يطعن في رؤوس أهل السنة، فسبحان الله كيف أن الهوى يفضح أصحابه ويجرهم إلى كما يقال الجدل العقيم وإلى الكلام السقيم. فلا للتوحيد نصروا ولا للباطل كسروا، بل هم لأنفسهم فضلا عن غيرهم قد ضلوا وانحرفوا، نسأل الله السلامة. فلا يسمى علم التوحيد بعلم الكلام أو علم الفلسفة، وإنما هو علم التوحيد والعقيدة والإيمان والسنة والشريعة والأصول. وإذا قيل علم أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، فالمراد به يعني الغلبة على ذلك، يعني يغلب عليه ذلك. هذا العلم يستمد ما فيه من مسائل وعلوم، يستمدها من الكتاب والسنة وآثار السلف والإجماع، الإجماع الذي يكسر البدع وأهلها، والذي يدفع انحرافات المنحرفين وضلالات الضالين. الإجماع ليس دليلا بحد ذاته، وإنما هو ينبئ عن دليل. فلذلك هو معتبر في هذا الباب، حكم الشارع في تعلمه. أما ما يتعلق بإقامة الدين وتوحيد الله عز وجل فهذا أمر فرض عين، أن يعلم العبد معنى لا إله إلا الله، وأن يحذر مما يضادها. ولذلك كان الناس فيما سبق حتى العوام يحفظون الأصول الثلاثة، ويحفظون كتاب التوحيد، ويحفظون القواعد الأربعة، ويحفظون مسائل الجاهلية، ويحفظون أغلب كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني وعندهم في علم التوحيد ما يعني ينفعهم بإذن الله تعالى. وهذا يجعلنا أن يعني نشير أو يدفعني إلى أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أنه للأسف كثير من السلفيين من من العوام ومن كذا، كثير منهم يعني لا يهتمون بدراسة علم العقيدة الدراسة المؤصلة. نعم يقول أنا سلفي ويدخل في السلفية ويدخل في المشاكل، لكن لا يتأصل، ولذلك تجد هذه الانشقاقات وهذه الخلافات والشقاقات، وتجد هذه الإضرابات بين السلفيين. والله لو تأصلوا في العقيدة والسنة ما كان هذا حالهم، ولكن للأسف للأسف أقولها متأسفا على الحال الذي وصل إليه بعضهم، سلفيون متفقون في العقيدة وفي المنهج ويتخاصمون ويتضاربون وبل ويتصارعون كأنهم أعداء وكأنهم أهل أهواء وبدع، بينما المنهج السلفي معروف ومعلوم ومن أبرز خصائصه أنه يوحد أتباعه كأنهم على قلب رجل واحد. أما اليوم نجدهم ما أن تشتعل فتنة حتى تكثر الانقسامات، ولا ويطلبون إما أن تبين لنا أنت مع من، ولا أنت فمبتدع ضال، إما أن تكون معنا وإلا فأنت علينا. هذه كلها قواعد الحلبية والتراثية والمأربية والحدادية وأهل البدع والضلال، كيف دخلت على السلفيين؟ أهل الأهواء وأهل الشبهات وأهل الشهوات يضربون بأطنابهم بين الناس ويجذبونهم إليهم ويقولون شوفوا هؤلاء السلفيون، انظروا إلى السلفيين هذا حالهم، خصام وشقاق وخلافات ويطعن بعضهم في بعضا، والحمقى والمغفلين لا زالوا كذلك، لا زالوا في الكتابات المشوهة وفي التتبعات الخاسرة وفي الظلم لإخوانهم. أنا لا أقول انتبهوا وأكرر، لا أسمح لأحد أن يحمل كلامي أنه المراد به فلان على فلان أو فلان على فلان، أنا أكلم الجميع. انظروا إلى كلمة ابن رجب التي تم نشرها فيما سبق بالأمس القريب، لما بين أنه قد يتكلم المتكلم ويرد الباطل وينصر الحق لا لله عز وجل، لا لنصرة الله ونصرة دين الله، ولكن لأغراض أخرى، إما لنفسه وهواه يريد أن ينتقم من شخص يعني ويسقطه، وإما لحبه لشيخه فينصره، ينصر هذه القضية وهذه المسألة لا لنصرة المسألة ولكن لنصرة شيخه لا لله، أو ينصره لدنيا، ينصر هذا القول لدنيا وجاه ومنصب يريده، أو لأي أمر آخر، أو ليطعن في الشيخ السلفي الآخر الذي يرد عليه في هذه المسألة فيريد أن يتنقصه أو أن يسقطه، هذا يأثم إذا كانت هذه نيته، والله أعلم بها، والله أعلم بها، والنيات لا ندخل فيها، ولكن قد تدل الأقوال والقرائن وتشعر والأفعال بنية صاحبها، قد تدل وتشعر بذلك، وإلا يعني ما هذا الذي يجري في الساحة سواء بالأمس أو باليوم أو بالغد؟ لماذا لا يكون السلفيون يدا واحدة فيما بينهم، متحابين متآخين؟ أما هذه الشقاقات، لا والله، لا والله، إن السلفية بريئة منها، فلا تضيع نفسك أيها السلفي في الدخول في هذه الفتن وفي نصرة فلان أو فلان لأحد هذه الأغراض السابقة، بل أنصر الحق الذي لله. لذلك نحن نقول لكم يا إخواني، رد الباطل يرد على قائله، ونصرة الحق ينصر الحق لأنه الحق، من دون أن يكون من غير أن يكون هناك مضاربات وشقاقات وانشقاقات وتراشقات ورمي وتتبعات في الإنترنت وفي الأكذا. هذا منهج حدادي الذي يروح يتتبع السلفين. من قال لك أن السلفي لا يخطئ؟ قد يخطئ ولكن لا يصر على الخطأ. من قال لك أن السلفي حرام عليه أن يأخذ أو أن يفعل أو أن يعني قد حتى يخطئ؟ فيتتبع في ذلك ويريد أن يلزمه. وتجد أن بعضهم قد يخطئ الشخص العالم السلفي في أمر ليس بخطأ. إذا أخطأ العالم في مسألة وعندك الدليل على خطأ يرد الخطأ، ما في إشكالية. ولكن لماذا تذهب إلى جوانب أخرى لا دخل لها في المسألة وتريد أن تشنع سواء في الطرف هذا أو في الطرف هذا؟ فيا إخواني بارك الله فيكم، هذه القضية قضية غريبة عن المنهج السلفي، إلزامية التصنيف. لماذا لا يمكن أن نكون مع المشايخ جميعا، نحبهم فيما وافقوا فيه الحق وما خالفوا فيه الحق لشبهة أو لخطأ لا عن منهج وانحراف، أننا لا نأخذه إلا إن ظهر الانحراف ومخالفة الحق والمعاندة والإصرار وعدم يعني الشبهة في ذلك؟ فهذه مسألة أخرى لا نتكلم فيها. قد يقول قائل طيب الحلبي لماذا لم تفعلوا معه ذلك؟ المأربي لماذا لم يفعل معه ذلك؟ يا أخي الحلبي سنوات وسنوات حتى ظهرت معاندته ومخالفته، أسأل الله أن يغفر لنا وله. كذلك المأربي سنوات وسنوات صبر عليه العلماء ونصحوه وطالبوه بالرجوع حتى أحدث فتن وانشقاقات، فلما أظهر ما أظهر رد عليه العلماء. من قال لك لم يصبروا؟ صبروا، ولكن لما بلغت القضية مبلغها، لما بلغت القضية مبلغها وظهر الانحراف وظهرت المعاندة وظهر خطرها، بدأ أهل العلم يردون عليهم. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم، احذروا من هذا المزلق الخطير والمسلك الشنيع. تمسكوا بمنهج السلفي قولا وعملا واعتقادا. أما سلفي بالاسم وحدادي بالفعل، سلفي بالاسم ومأربي بالفعل، سلفي بالاسم وحلبي بالفعل، يا أخي قلها صريحة، أظهر ما عندك، إيش هذا اللعب؟ ليست القضية أننا يعني في الرد على السلفي الذي يخطئ أننا مباشرة نسقطه ونقدح فيه ويعني نضربه. والله سنوات وسنوات صبر أهل العلم وطلاب العلم على مخالفات بعض الناس بلغت 8 أو 10 أو أكثر، رغبة في هدايتهم، رغبة في رجوعهم للحق، التماسا للعذر لهم، ولكن لما بلغوا مبلغا لا يعني كما يقال لا يسكت عليه، اضطر أهل العلم للرد عليهم. طيب، فإذا بارك الله فيكم نعود مرة أخرى إلى أسماء هذا العلم كما سبق. حكم الشارع في تعلمه، مسائله يعني ما يبحث فيه من مسائل توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق باستلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية إلى غير ذلك، المسائل التي تبحث فيه من أيضا مسائل اليوم الآخر والقبر إلى آخره. يعني حتى هذه القضية يجب أن نتذكرها، قضية الموت والقبر والجزاء والحساب، وأن الله عز وجل كلف ملكين يكتبون كل ما يتلفظ به بنو آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما يتكلم به الإنسان حتى الذي يكتبه مكتوب ومسجل عليه، فلماذا لا نحاسب أنفسنا؟ والآن للأسف مع وسائل التواصل الفيسبوك والواتساب والإنترنت والتويتر، مع هذه الوسائل الواحد يعني كما يقال جرت قلم يكتب كلمات تنهد لها الجبال ويرميها ويلقيها وتبلغ الآفاق وهو جاهل. للأسف يعني إذا كان الإنسان جاهل تعلمه، وإذا كان الإنسان عالم تستفيد منه، وإذا كان الإنسان طالب علم مثلك يعني تتذاكر وتتدارس معه. وأما إذا كان الإنسان جاهل ولا يعلم أنه جاهل، هذا صعب، هذا جاهل جاهل مركب، هذا يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ويتكلم بلسان من يدري، بمعنى أنه يخوض في مسائل ما كان له أن يخوض فيها. ولذلك يا إخواني أنا أذكر نفسي وإياكم هذه القضية الخطيرة. كثير من الفتن الآن، كثير من القلائق تحصل بين السلفيين بسبب هذه الكتابات وهذه التعليقات النتنة. المفرقة التي لم تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين سأله على أمر يدخله الجنة ويبعده من النار، فذكر له ما ذكره ثم قال له: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأمسك بلسانه. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ رضي الله عنه وأرضاه سأل السؤال الذي كما يقال يعني يطرح نفسه، أو الذي كما يقال يعتقده كثير من الناس، وهو أنهم يعتقدون أن الكلام يعني يمضي في الهوى ويذهب في الهوى ولا يحاسب عليه الإنسان. فقال: وإنا لمؤاخذون لمحاسبون بما نتكلم به يا رسول الله. يعني كان يظن معاذ رضي الله عنه أنه يعني الكلام كلام ليس فعل، الفعل شيء أما الكلام لا أثر له. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك. وهذا يعني كما قال العلماء دعاء يراد به الاستنكار لا حقيقته، يعني لم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، وإنما هذا عند العرب يستفشعون الكلام بمثل هذا الكلام والدعاء الذي لا يراد به حقيقة الدعاء: ثكلتك أمك، تربت يداك، يعني لصقت بالتراب من الفقر. فليس المراد به أنه دعاء بالفقر، وإنما يؤتى به ليعلم المتكلم أن الكلام شديد. فقال له: وهل يكب الناس، هل يسقط الناس في النار في جهنم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا بسبب ما يتكلمون به؟ والآن انظر في الفيسبوك والتويتر والمواقع هذه، أسهل ما على الواحد يسجل كلاما أو يكتب كتابة وكأنه لا يحاسب عليه على ذلك، بل يأتيك من يتكلم بكلام هو إلى الطلاسم وإلى الرموز الصوفية والخرافية أقرب منه إلى الكلام الشرعي، فضلا عن يقدمه بأيمان عظيمة مغلظة. فلا إله إلا الله، كم هؤلاء الجهلة وكم هؤلاء المتخبطون يتخبطون في دين الله عز وجل. والله يا إخواني إن الإنسان يعني ليحزن لما يرى من الجرأة في الكلام على دين الله عز وجل، ومن استسهال وتخبط كثير من الناس في كتاباتهم وفي تعليقاتهم وفي ما يفعلونه هو للإثم والشر والاشتقاق والخلاف أقرب منه للخير والإيمان والسنة. فاحذروا يا عباد الله، احذروا يا إخواني، فلا تضيع نفسك أيها السلفي، لا تضيع نفسك بمثل هذه الأمور وبمثل هذه التخبطات. فالصمت نجاة، والسلامة لا يعدلها شيء، وفلان وفلان لا ينفعونك عند الله بل يتبرؤون منك يوم القيامة. فكن حذرا يقظا سلفيا صادقا واضحا. سلفية كما يقول الشيخ ربيع الله يحفظه تحتاج إلى رجال، ومعنى قولي إلى رجال ليس كقول ذاك المتخبط مرجلة، إنما رجال أي صادقون يعملون بالسلفية قولا وعملا واعتقادا، وفي المواقف تظهر رجولتهم بأن يصبروا واحتملوا ويؤلفوا القلوب على السنة وعلى المنهج، ما يروح ما يؤدي فعلهم أو ما يؤدي فعلهم أو قولهم إلى الفرقة والشقاق وإلى ظلمة السلفيين ومحاربتهم والتشنيع عليهم. هذه ما هي مرجلة، هذه مخذلة، هذه اضطراب في المنهج. أما الرجولة والرجال المطلوبون في السلفية هم الصادقون قولا وعملا واعتقادا، يصبر، يسمع الأذى ويصبر، يسمع من أخيه الأمور ويصبر. ولذلك يا إخواني الساحة مليئة وتعج بهؤلاء المتخبطون، بهؤلاء المتخبطين تعج بذلك. ولو درسنا العقيدة ودرسنا المنهج السلفي وقواعد المنهج السلفي والله بإذن الله تعالى غالبا لا يحصل هذا التخبط، ولكن إنسان كان إما إخواني أو كان مأربي أو كان حدادي أو كان يبيع القات أو كان قاص الشعر تبع أغاني وتبع فلات وملات، ثم دخل في المنهج السلفي وأخذ يضرب يمين وشمال كالمجنون في صورة أنه طالب علم سلفي ولو حصل على الدكتوراه، فإن أثر ما كان عليه سابقا لم يتصفى، أخلاقياتهم لم تتصفى، لم تظهر عليه آثار المنهج السلفي قولا وعملا واعتقادا، بل تجد التخبط وتجد التلون وتجد المحاربة للسلفيين الصادقين. هؤلاء الذين كانوا هم رجيع جماعات تخلقوا بأخلاقهم ثم تسموا بصورة السلفية ثم أصبحوا سلفيين حربا على السلفيين، يعني كما يقال استأسدت الضباع، فهؤلاء الذين لا زالت فيهم أخلاقيات تلك الجماعات السابقة يجب عليهم إذا دخلوا المنهج السلفي، نحن لا نقول أنه لا توبة لهم ولا نقول أنه يعني لا يوجد منهم من تصفى ومن بفضل الله عز وجل بلغ في السلفية مبلغا عاليا، ولكن هؤلاء الذين يحدثون هذه المشاكل، هذه المشاكل بسبب ما بقي فيهم من أخلاقيات الجماعات السابقة، خذوها صريحة وقد قلتها سابقا وأقولها الآن. ولذلك بل بعضهم مدسوس، فهناك بعض المخططات لضرب المنهج السلفي وتمزيقه وتفريق السلفيين، بل كانوا يصرحون في بعض المجالس الخاصة أننا سيزول فلان وفلان وسيصعد فلان وفلان، ولذلك لاحظوا كيف يتواصى بعضهم مع بعض في باطلهم في الفيسبوك وفي التويتر لضرب السلفيين، فيخرج جويهل من السودان ويخرج جويهل من اليمن ويخرج جويهل من العراق ويخرج جويهل من مصر ويخرج جويهل من كذا وكذا وكذا من البلاد، تسمع كلماتهم هم متفقون على شيء، هم متفقون على شيء وهم يترصدون لشيء يخططون له، فالحذر الحذر إخواني، لا تنجرفوا وراء هؤلاء ولا تغتروا بهؤلاء ولو حصلوا على بعض التزكيات، فالسلفي كما يقول الشيخ ربيع السلفي تزكي أعماله وأفعاله وأقواله، فإخواننا في ليبيا وفي هذه المدن عليهم أن يحذروا ولا يغتروا بهؤلاء الذين يتلاعبون بالمنهج. ولذلك يعني لو لاحظنا أن فتن هؤلاء تتنقل بين البلاد الإسلامية، فمرة في ليبيا ومرة في هنا ومرة في هناك ومرة هو يعني في اليمن ومرة إلى أن ما شاء الله أن تكون. وما يحصل في بعض البلاد الإسلامية اليوم من شواهد هذا التنقل ومن شواهد هذا التخبط، يندسون بين المشايخ. ولذلك أذكر الكلمة الجميلة التي كانت بين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الله يرحمه، لما حاول بعض المندسين وبعض المتحزبين أن يفرقوا بين الشيخين، فحصلت بينهما مكالمة، فقال بعضهم لبعض لا تسمع لفلان ولا لفلان، أو لا تسمع للوشاية التي تبلغك عني وأنا لا أسمع في الوشاية التي تبلغني عنك، فكان الحمد لله ما بينهم وفاق ووئام ومحبة ومودة، لا اختلاف وشقاق وتنافر ومقاطعة وتدابر وتهاجر وتباغض وتسابب مما يندى له الجبين. فالله الله في المنهج السلفي، واكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. وكذلك أعتذر الليلة عن الدخول في درس المواريث، لأني والله اليوم كان عندي 3 اختبارات يعني من صلاة بعد صلاة المغرب إلى أن جئت إليكم مباشرة، فكانت هناك عندي اختبارات، فالآن متعب جدا. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لو ربي يسر لي غدا نبدأ في علوم القرآن وفي علوم الحديث، وأشوف مع الإدارة لو كان هناك إمكانية نأخذ أيضا شيئا من المواريث تعويضا عن درس اليوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء نتدارس شيئا مما يتعلق بكتاب التوحيد وأيضا المواريث. وجزى الله خيرا الشيخ الدكتور فواز العوضي على درسه الذي كان بين الساعة 9 أو بعد 9 وانتهى قبل يعني ربما 10 دقائق من الآن، فتأخرت قليلا لأجل أن ينتهي من درسه. فلذلك أنا أوصي أولا بالحضور له، وأعتذر ثانيا عن تأخر البدء في 9:30 لما سبق، وإلا فكنت يعني قريبا من البدء بالدرس، لكن كله خير بإذن الله تعالى. طيب، التوحيد لغة، التوحيد لغة قالوا مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، ولذلك الموحدون هم الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، أي يفردونه بالعبادة، ويفردونه بتوحيد الربوبية، ويفردونه بالأسماء والصفات. فالتوحيد لغة إذن مصدر وحد يوحد توحيدا، ففيه معنى التفرد والوحدانية. وأما في الشرع، التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعلم التوحيد وعلم العقيدة يتكلم على هذه الأقسام 3 وعلى هذه الأنواع 3، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وموضوع علم التوحيد هو ما يتعلق بربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته، والكلام الذي يبحث عن ذلك. فعلم التوحيد يبحث فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وهذا الربوبية، ويتكلم فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وهذا توحيد الألوهية، ويتكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته من حيث إثباتها والإيمان بها والإيمان بمعناها وما دلت عليه من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل. وثمرة هذا العلم، علم التوحيد، ثمرة عظيمة جدا، إذ أنه ينجي العبد من العذاب والهلاك والخلود في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. وسيأتي إن شاء الله معنا ما يتعلق بفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، سيعقد الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في ذلك. ولكن يعني فضائل التوحيد كثيرة جدا، فضائل التوحيد كثيرة جدا، وقد جمعها بعض العلماء كابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه فضل لا إله إلا الله، وأيضا من المؤلفات الجميلة في هذا والتي جمعت بين الأدلة وأقوال العلماء كتاب لأخينا الدكتور عبد الرحمن العميسان حفظه الله تعالى في فضل التوحيد، وقد جمع فيه فيما يقارب 100 فائدة من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء في التعليق على الكتاب والسنة وآثار السلف، فهو كتاب نافع جزاه الله خيرا. ونسبة هذا العلم هو من علوم الشرعية، هو من العلوم الشرعية، وهو أفضلها على الإطلاق، وهو أصل الأصول، وهو الحكمة التي لأجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الواضع المتكلم في هذا ابتداء هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، والصحابة رضوان الله عليهم فيما تحملوه عن الدين، والإجماع، هذا في الاستمداد. خلينا الآن في من تكلم في هذا العلم، فهذا العلم أصوله مؤصلة وقواعده راسخة ثابتة، وما يتعلق بمسائله قد وقع الإجماع عليها، واختلفوا في بعض الأمور التي لا يضر الاختلاف فيها، أما الأصول والقواعد فلم يختلفوا فيها. ولكن قد تتفرع بعض المسائل وقع الخلاف فيها كما سيأتي إن شاء الله في محله. وأما أسماء هذا العلم فهو يقال فيه علم العقيدة وعلم التوحيد، وأيضا يقال فيه الإيمان، ويقال فيه أيضا السنة، ويقال فيه أيضا علم الأصول، وأيضا يسمى بتوحيد الألوهية تغليبا، أو توحيد الأسماء والصفات تغليبا، يعني يغلب عليه هذا الشيء. فهذه بعض أسماء هذا العلم: العقيدة، الشريعة أيضا، السنة، الإيمان، التوحيد، الأصول. وأما تسمية هذا العلم علم الكلام فهذا لا شك أنه غير صحيح، فالعقيدة لا دخل لعلم الكلام فيها، وما أفسد على بعض الناس عقائدهم إلا دخول علم الكلام فيه. فيأتيك الواحد يتحذلق ويتشدق بالكلام ويظن نفسه أنه قد أتى على الأصول وأتى بالعقليات والنقليات، وهو أضل من حمار أهله في هذا العلم، لأنه لم يرجع إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة، وإنما يرجع إلى قال فلان وفلان من أهل الكلام كابن سينا وغيره من المنحرفين في هذا الباب. وتعجب لبعض الناس لما يدافع عن رؤوس أهل الكلام ويطلب الإنصاف فيهم في الوقت الذي يطعن في رؤوس أهل السنة، فسبحان الله كيف أن الهوى يفضح أصحابه ويجرهم إلى كما يقال الجدل العقيم وإلى الكلام السقيم. فلا للتوحيد نصروا ولا للباطل كسروا، بل هم لأنفسهم فضلا عن غيرهم قد ضلوا وانحرفوا، نسأل الله السلامة. فلا يسمى علم التوحيد بعلم الكلام أو علم الفلسفة، وإنما هو علم التوحيد والعقيدة والإيمان والسنة والشريعة والأصول. وإذا قيل علم أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات فالمراد به يعني الغلبة على ذلك، يعني يغلب عليه ذلك. هذا العلم يستمد ما فيه من مسائل وعلوم، يستمدها من الكتاب والسنة وآثار السلف والإجماع، الإجماع الذي يكسر البدع وأهلها، والذي يدفع انحرافات المنحرفين وضلالات الضالين. الإجماع ليس دليلا بحد ذاته، وإنما هو ينبئ عن دليل. فلذلك هو معتبر في هذا الباب، حكم الشارع في تعلمه. أما ما يتعلق بإقامة الدين وتوحيد الله عز وجل فهذا أمر فرض عين، أن يعلم العبد معنى لا إله إلا الله، وأن يحذر مما يضادها. ولذلك كان الناس فيما سبق حتى العوام يحفظون الأصول الثلاثة، ويحفظون كتاب التوحيد، ويحفظون القواعد الأربعة، ويحفظون مسائل الجاهلية ويحفظون أغلب كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني وعندهم في علم التوحيد ما يعني ينفعهم بإذن الله تعالى. وهذا يجعلنا أن يعني نشير أو يدفعني إلى أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أنه للأسف كثير من السلفيين من العوام ومن كذا، كثير منهم يعني لا يهتمون بدراسة علم العقيدة الدراسة المؤصلة. نعم يقول أنا سلفي ويدخل في السلفية ويدخل في المشاكل، لكن لا يتأصل. ولذلك تجد هذه الانشقاقات وهذه الخلافات والشقاقات، وتجد هذه الإضرابات بين السلفيين. والله لو تأصلوا في العقيدة والسنة ما كان هذا حالهم، ولكن للأسف أقولها متأسفا على الحال الذي وصل إليه بعضهم. سلفيون متفقون في العقيدة وفي المنهج، ويتخاصمون ويتضاربون وبل ويتصارعون كأنهم أعداء وكأنهم أهل أهواء وبدع، بينما المنهج السلفي معروف ومعلوم، ومن أبرز خصائصه أنه يوحد أتباعه كأنهم على قلب رجل واحد. أما اليوم نجدهم ما أن تشتعل فتنة حتى تكثر الانقسامات، ولا ويطلبون إما أن تبين لنا أنت مع من، ولا أنت فمبتدع ضال، إما أن تكون معنا وإلا فأنت علينا. هذه كلها قواعد الحلبية والتراثية والمأربية والحدادية وأهل البدع والضلال، كيف دخلت على السلفيين؟ أهل الأهواء وأهل الشبهات وأهل الشهوات يضربون بأطنابهم بين الناس ويجذبونهم إليهم ويقولون شوفوا هؤلاء السلفيون، انظروا إلى السلفيين هذا حالهم، خصام وشقاق وخلافات ويطعن بعضهم في بعضا، والحمقى والمغفلين لا زالوا كذلك، لا زالوا في الكتابات المشوهة وفي التتبعات الخاسرة وفي الظلم لإخوانهم. أنا لا أقول انتبهوا، وأكرر لا أسمح لأحد أن يحمل كلامي أنه المراد به فلان على فلان أو فلان على فلان، أنا أكلم الجميع. انظروا إلى كلمة ابن رجب التي تم نشرها فيما سبق بالأمس القريب، لما بين أنه قد يتكلم المتكلم ويرد الباطل وينصر الحق لا لله عز وجل، لا لنصرة الله ونصرة دين الله، ولكن لأغراض أخرى، إما لنفسه وهواه يريد أن ينتقم من شخص يعني ويسقطه، وإما لحبه لشيخه فينصره، ينصر هذه القضية وهذه المسألة لا لنصرة المسألة ولكن لنصرة شيخه لا لله، أو ينصره لدنيا، ينصر هذا القول لدنيا وجاه ومنصب يريده، أو لأي أمر آخر، أو ليطعن في الشيخ السلفي الآخر الذي يرد عليه في هذه المسألة فيريد أن يتنقصه أو أن يسقطه، هذا يأثم إذا كانت هذه نيته، والله أعلم بها، والله أعلم بها. والنيات لا ندخل فيها، ولكن قد تدل الأقوال والقرائن وتشعر والأفعال بنية صاحبها، قد تدل وتشعر بذلك، وإلا يعني ما هذا الذي يجري في الساحة سواء بالأمس أو باليوم أو بالغد؟ لماذا لا يكون السلفيون يدا واحدة فيما بينهم، متحابين متآخين؟ أما هذه الشقاقات لا والله، لا والله إن السلفية بريئة منها، فلا تضيع نفسك أيها السلفي في الدخول في هذه الفتن وفي نصرة فلان أو فلان لأحد هذه الأغراض السابقة، بل أنصر الحق الذي لله. لذلك نحن نقول لكم يا إخواني، رد الباطل يرد على قائله، ونصرة الحق ينصر الحق لأنه الحق، من دون أن يكون من غير أن يكون هناك مضاربات وشقاقات وانشقاقات وتراشقات ورمي وتتبعات في الإنترنت وفي الأكذا. هذا منهج حدادي الذي يروح يتتبع السلفين. من قال لك أن السلفي لا يخطئ؟ قد يخطئ ولكن لا يصر على الخطأ. من قال لك أن السلفي حرام عليه أن يأخذ أو أن يفعل أو أن يعني قد حتى يخطئ؟ فيتتبع في ذلك ويريد أن يلزمه، وتجد أن بعضهم قد يخطئ الشخص العالم السلفي في أمر ليس بخطأ. إذا أخطأ العالم في مسألة وعندك الدليل على خطأ يرد الخطأ، ما في إشكالية، ولكن لماذا تذهب إلى جوانب أخرى لا دخل لها في المسألة وتريد أن تشنع سواء في الطرف هذا أو في الطرف هذا؟ فيا إخواني بارك الله فيكم، هذه القضية قضية غريبة عن المنهج السلفي، إلزامية التصنيف. لماذا لا يمكن أن نكون مع المشايخ جميعا، نحبهم فيما وافقوا فيه الحق وما خالفوا فيه الحق لشبهة أو لخطأ لا عن منهج وانحراف، أننا لا نأخذه إلا إن ظهر الانحراف ومخالفة الحق والمعاندة والإصرار وعدم يعني الشبهة في ذلك، فهذه مسألة أخرى لا نتكلم فيها. قد يقول قائل طيب الحلبي لماذا لم تفعلوا معه ذلك؟ المأربي لماذا لم يفعل معه ذلك؟ يا أخي الحلبي سنوات وسنوات حتى ظهرت معاندته ومخالفته، أسأل الله أن يغفر لنا وله. كذلك المأربي سنوات وسنوات صبر عليه العلماء ونصحوه وطالبوه بالرجوع حتى أحدث فتن وانشقاقات، فلما أظهر ما أظهر رد عليه العلماء. من قال لك لم يصبروا؟ صبروا، ولكن لما بلغت القضية مبلغها، لما بلغت القضية مبلغها وظهر الانحراف وظهرت المعاندة وظهر خطرها، بدأ أهل العلم يردون عليهم. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم، احذروا من هذا المزلق الخطير والمسلك الشنيع. تمسكوا بمنهج السلفي قولا وعملا واعتقادا. أما سلفي بالاسم وحدادي بالفعل، سلفي بالاسم ومأربي بالفعل، سلفي بالاسم وحلبي بالفعل، يا أخي قلها صريحة، أظهر ما عندك، إيش هذا اللعب؟ ليست القضية أننا يعني في الرد على السلفي الذي يخطئ أننا مباشرة نسقطه ونقدح فيه ويعني نضربه. والله سنوات وسنوات صبر أهل العلم وطلاب العلم على مخالفات بعض الناس بلغت 8 أو 10 أو أكثر، رغبة في هدايتهم، رغبة في رجوعهم للحق، التماسا للعذر لهم، ولكن لما بلغوا مبلغا لا يعني كما يقال لا يسكت عليه، اضطر أهل العلم للرد عليهم. طيب، فإذا بارك الله فيكم، نعود مرة أخرى إلى أسماء هذا العلم كما سبق، حكم الشارع في تعلمه، مسائل يعني ما يبحث فيه من مسائل توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق باستلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية إلى غير ذلك، المسائل التي تبحث فيه من أيضا مسائل اليوم الآخر والقبر إلى آخره. يعني حتى هذه القضية يجب أن نتذكرها، قضية الموت والقبر والجزاء والحساب، وأن الله عز وجل كلف ملكين يكتبون كل ما يتلفظ به بنو آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما يتكلم به الإنسان حتى الذي يكتبه مكتوب ومسجل عليه، فلماذا لا نحاسب أنفسنا؟ والآن للأسف مع وسائل التواصل الفيسبوك والواتساب والإنترنت والتويتر، مع هذه الوسائل الواحد يعني كما يقال جرت قلم يكتب كلمات تنهد لها الجبال ويرميها ويلقيها وتبلغ الآفاق وهو جاهل. للأسف يعني إذا كان الإنسان جاهل تعلمه، وإذا كان الإنسان عالم تستفيد منه، وإذا كان الإنسان طالب علم مثلك يعني تتذاكر وتتدارس معه. وأما إذا كان الإنسان جاهل ولا يعلم أنه جاهل، هذا صعب، هذا جاهل جاهل مركب، هذا يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ويتكلم بلسان من يدري، بمعنى أنه يخوض في مسائل ما كان له أن يخوض فيها. ولذلك يا إخواني أنا أذكر نفسي وإياكم هذه القضية الخطيرة، كثير من الفتن الآن، كثير من القلائق تحصل بين السلفيين بسبب هذه الكتابات وهذه التعليقات النتنة. المفرقة التي لم تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين سأله على أمر يدخله الجنة ويبعده من النار، فذكر له ما ذكره ثم قال له أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، كف عليك هذا، وأمسك بلسانه. فقال معاذ رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ رضي الله عنه وأرضاه سأل السؤال الذي كما يقال يعني يطرح نفسه، أو الذي كما يقال يعتقده كثير من الناس، وهو أنهم يعتقدون أن الكلام يعني يمضي في الهوى ويذهب في الهوى ولا يحاسب عليه الإنسان. فقال وإنا لمؤاخذون لمحاسبون بما نتكلم به يا رسول الله، يعني كان يظن معاذ رضي الله عنه أنه يعني الكلام كلام ليس فعل، الفعل شيء أما الكلام لا أثر له. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك وهذا يعني كما قال العلماء دعاء يراد به الاستنكار لا حقيقته، يعني لم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، وإنما هذا عند العرب يستفشعون الكلام بمثل هذا الكلام والدعاء الذي لا يراد به حقيقة الدعاء. ثكلتك أمك، تربت يداك، تربت يداك يعني لصقت بالتراب من الفقر، فليس المراد به أنه دعاء بالفقر، وإنما يؤتى به ليعلم المتكلم أن الكلام شديد. فقال له: وهل يكب الناس، هل يسقط الناس في النار في جهنم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا بسبب ما يتكلمون به؟ والآن انظر في الفيسبوك والتويتر والمواقع هذه، أسهل ما على الواحد يسجل كلاما أو يكتب كتابة وكأنه لا يحاسب عليه على ذلك، بل يأتيك من يتكلم بكلام هو إلى الطلاسم وإلى الرموز الصوفية والخرافية أقرب منه إلى الكلام الشرعي، فضلا عن يقدمه بأيمان عظيمة مغلظة. فلا إله إلا الله، كم هؤلاء الجهلة وكم هؤلاء المتخبطون يتخبطون في دين الله عز وجل. والله يا إخواني إن الإنسان يعني ليحزن لما يرى من الجرأة في الكلام على دين الله عز وجل، ومن استسهال وتخبط كثير من الناس في كتاباتهم وفي تعليقاتهم وفي ما يفعلونه هو للإثم والشر والاشتقاق والخلاف أقرب منه للخير والإيمان والسنة. فاحذروا يا عباد الله، احذروا يا إخواني، فلا تضيع نفسك أيها السلفي، لا تضيع نفسك بمثل هذه الأمور وبمثل هذه التخبطات. فالصمت نجاة، والسلامة لا يعدلها شيء، وفلان وفلان لا ينفعونك عند الله بل يتبرؤون منك يوم القيامة. فكن حذرا يقظا سلفيا صادقا واضحا. سلفية كما يقول الشيخ ربيع الله يحفظه تحتاج إلى رجال، ومعنى قولي إلى رجال ليس كقول ذاك المتخبط مرجلة، إنما رجال أي صادقون يعملون بالسلفية قولا وعملا واعتقادا، وفي المواقف تظهر رجولتهم بأن يصبروا واحتملوا ويؤلفوا القلوب على السنة وعلى المنهج، ما يروح ما يؤدي فعلهم أو ما يؤدي فعلهم أو قولهم إلى الفرقة والشقاق وإلى ظلمة السلفيين ومحاربتهم والتشنيع عليهم. هذه ما هي مرجلة، هذه مخذلة، هذه اضطراب في المنهج. أما الرجولة والرجال المطلوبون في السلفية هم الصادقون قولا وعملا واعتقادا، يصبر، يسمع الأذى ويصبر، يسمع من أخيه الأمور ويصبر. ولذلك يا إخواني الساحة مليئة وتعج بهؤلاء المتخبطون، بهؤلاء المتخبطين تعج بذلك. ولو درسنا العقيدة ودرسنا المنهج السلفي وقواعد المنهج السلفي والله بإذن الله تعالى غالبا لا يحصل هذا التخبط، ولكن إنسان كان إما إخواني أو كان مأربي أو كان حدادي أو كان يبيع القات أو كان قاص الشعر تبع أغاني وتبع فلات وملات، ثم دخل في المنهج السلفي وأخذ يضرب يمين وشمال كالمجنون في صورة أنه طالب علم سلفي ولو حصل على الدكتوراه، فإن أثر ما كان عليه سابقا لم يتصفى، أخلاقياتهم لم تتصفى، لم تظهر عليه آثار المنهج السلفي قولا وعملا واعتقادا، بل تجد التخبط وتجد التلون وتجد المحاربة للسلفيين الصادقين. هؤلاء الذين كانوا هم رجيع جماعات تخلقوا بأخلاقهم ثم تسموا بصورة السلفية ثم أصبحوا سلفيين حربا على السلفيين، يعني كما يقال استأسدت الضباع، فهؤلاء الذين لا زالت فيهم أخلاقيات تلك الجماعات السابقة يجب عليهم إذا دخلوا المنهج السلفي، نحن لا نقول أنه لا توبة لهم ولا نقول أنه يعني لا يوجد منهم من تصفى ومن بفضل الله عز وجل بلغ في السلفية مبلغا عاليا، ولكن هؤلاء الذين يحدثون هذه المشاكل، هذه المشاكل بسبب ما بقي فيهم من أخلاقيات الجماعات السابقة، خذوها صريحة وقد قلتها سابقا وأقولها الآن. ولذلك بل بعضهم مدسوس، فهناك بعض المخططات لضرب المنهج السلفي وتمزيقه وتفريق السلفيين، بل كانوا يصرحون في بعض المجالس الخاصة أننا سيزول فلان وفلان وسيصعد فلان وفلان. ولذلك لاحظوا كيف يتواصى بعضهم مع بعض في باطلهم في الفيسبوك وفي التويتر لضرب السلفيين، فيخرج جويهل من السودان ويخرج جويهل من اليمن ويخرج جويهل من العراق ويخرج جويهل من مصر ويخرج جويهل من كذا وكذا وكذا من البلاد، تسمع كلماتهم هم متفقون على شيء، هم متفقون على شيء وهم يترصدون لشيء يخططون له. فالحذر الحذر إخواني، لا تنجرفوا وراء هؤلاء ولا تغتروا بهؤلاء ولو حصلوا على بعض التزكيات، فالسلفي كما يقول الشيخ ربيع السلفي تزكي أعماله وأفعاله وأقواله، فإخواننا في ليبيا وفي هذه المدن عليهم أن يحذروا ولا يغتروا بهؤلاء الذين يتلاعبون بالمنهج. ولذلك يعني لو لاحظنا أن فتن هؤلاء تتنقل بين البلاد الإسلامية، فمرة في ليبيا ومرة في هنا ومرة في هناك ومرة هو يعني في اليمن ومرة إلى أن ما شاء الله أن تكون. وما يحصل في بعض البلاد الإسلامية اليوم من شواهد هذا التنقل ومن شواهد هذا التخبط، يندسون بين المشايخ. ولذلك أذكر الكلمة الجميلة التي كانت بين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الله يرحمه، لما حاول بعض المندسين وبعض المتحزبين أن يفرقوا بين الشيخين، فحصلت بينهما مكالمة، فقال بعضهم لبعض لا تسمع لفلان ولا لفلان، أو لا تسمع للوشاية التي تبلغك عني وأنا لا أسمع في الوسائل التي تبلغني عنك. فكان الحمد لله ما بينهم وفاق ووئام ومحبة ومودة، لا اختلاف وشقاق وتنافر ومقاطعة وتدابر وتهاجر وتباغض وتسابب مما يندى له الجبين. فالله الله في المنهج السلفي، واكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. وكذلك أعتذر الليلة عن الدخول في درس المواريث، لأني والله اليوم كان عندي 3 اختبارات، يعني من صلاة بعد صلاة المغرب إلى أن جئت إليكم مباشرة، فكانت هناك عندي اختبارات، فالآن متعب جدا. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لو ربي يسر لي غدا نبدأ في علوم القرآن وفي علوم الحديث، وأشوف مع الإدارة لو كان هناك إمكانية نأخذ أيضا شيئا من المواريث تعويضا عن درس اليوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.